وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ على الورقات للجويني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فهم أقسام الكلام. نعم، كويس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في الورقات لشرح العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. قال الناظم رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. قال الشارح رحمه الله: هذا شروع من المؤلف بالأحكام في المقدمة اللغوية. المقدمة اللغوية يختلف المصنفون في الأصول في ذكر مسائلها، بعضهم يطنب بعضهم يختصر، لكن يجتمعون في أنه لا بد أن تذكر مسائل من أصول اللغة للحاجة إليها في أصول الفقه. بدأ ذلك بذكر أقسام الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. الكلام يتركب من كلمات، قد يكون ذلك الترقب من كلمتين أو ثلاث أو أكثر، وقد يكون من كلمة واحدة ظاهرة وأخرى مضمرة. قال هنا الجويني: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. اسمان مبتدأ وخبر، محمد قادم. الأصول مهمة: كلام تام تكون من اثنين مبتدأ وخبر، أو اسم.
نعم، يعني أن الجملة قد تكون اسمي، فالجملة الاسمية مبتدأ وخبر. تقول محمد مجتهد، محمد قادم، مبتدأ وخبر، جملة تامة. نعم. أو اسم وفعل، قام زيد قرأ عمرو.
أو اسم وفعل، قام زيد قرأ عمرو، أتى محمد.
الفعل هنا لازم، الفعل لازم والذي يكتفي بفعله في إتمام معنى الكلام. تقول قام زيد، هذه جملة تامة. لكن لو تقول قال زيد، هذه ليست تامة. قال ماذا؟ قام زيد غير قال زيد، فقام زيد جملة تامة، لأن الفعل لازم، والفعل اللازم يكتفي بفاعله في إتمام معنى الكلام. أما إذا كان الفعل متعديا فلا بد من مفعول، أو لا بد من ما يتم به معنى الكلام يتعدى إلى مفعوله، وقد يكون عندنا من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين، فالمتعدي يتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين على حسب الفعل، واللازم يكتفي بفاعله في إتمام معنى الكلام. طيب، نعم.
هذا فعل وفاعل، فعل واسم. هذا أيضا من أقل ما يتركب منه، ومنه استقم. استقم فعل، كلمة واحدة، أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا. فهنا أيضا
يعني قد يكون الظاهر أن الكلام كلمة، لكن هو الجملة ما تكون كلمة قط إلا على تقدير وإضمار. فأقول لك مثلا الآن، أنت تقول لي: هل جاء محمد؟ أقول: جاء كلمة، لكنها أفادت معنى ولا ما أفادت؟ ها؟ أفادت. لماذا؟ هل جاء أفادت؟ نعم أفادت. أفادت لأنها في معرض الجواب، والمعنى جاء محمد. هل جاء محمد؟ جاء، أي جاء محمد. فجاء محمد جملة تامة. لكن لو أنا ألقاك كذا أقول لك جاء ولم يكن هناك معهود بيني وبينك، هذا لا يكون كلاما تاما. أو أقول لك محمد جاء ضرب أكل وليس هناك معهود، كأنك مثلا من ساعة كنا نبحث عن ابنك، فلما لقيتك في آخر النهار قلت جاء. المعروف جاء محمد، جاء الولد. نعم.
فهنا أيضا كلمتان أحدهما ظاهرة.
الكلام عند النحويين وعند البلاغيين ليس إلا هذين النوعين السابقين، اسمان اسم وفعل. نعم.
أما قوله أو فعل وحرف أو اسم وحرف، هذه زيادة في التقسيم وليس بالمستقر بالمستقر أو المقرر في علوم العربية، لكن من باب التقسيم قال أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فعل وحرف ما قام لا تذهب، فعل وحرف ما قام ما قام من ما قام هو. مثلا مثلا سئلت هل قام زيد، قلت لم يقم، هذا حرف وفعل، ما قام حرف وفعل. لكن في الواقع الفعل فيه ضمير مستتر الذي هو الفاعل، ولهذا لا يصحح أن يكون هذا من باب الفعل والحرف، وإنما هذا من باب الفعل والاسم أو الحرف والفعل والاسم أو الاسم والحرف. كذا لجواب من قال في الدار أحد، قلت لا أحد، لا أحد هذا حرف الذي هو لا نافية للجنس، وأحد فهذا حرف واسم. وهذا كما ذكرت لك فيه منازعة، والصحيح
منازعة لأنه على التقدير، فإذا قلت في الدار أحد قلت لا أحد يعني لا أحد في الدار، لا أحد موجود. نعم.
والصحيح أن الكلام
لكن التحقيق هو أنه يكون الكلام اسمين أو اسم وفعلا، به يتم معنى الكلام، به يتم معنى الكلام. نعم.
والصحيح
أن الفعل والحرف والاسم والحرف تجد فيه إضمار، الفعل والحرف نعم أو الاسم والحرف تجد فيه إضمار، وبالتالي لا يصح أن تقول الكلام اسم وفعل اسم وحرف. ليه؟ لأنه لا يفيد الاسم والحرف أو الفعل والحرف وحدهما معنى. نعم.
والصحيح أن الكلام أقله إنما يكون من اثنين أو من فعل واسم مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، هذا تقسيم. تقسيم آخر باعتبار آخر قال ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هذا التقسيم باعتبار المتكلم بالكلام، إما أن يأمر بشيء اقترب اذهب اقرأ، وإما أن ينهى عن شيء لا تلهو لا تسهو.
طبعا معروف أن التقسيم في أي علم العلوم تكون باعتبارات، فأنت تقسم باعتبارات، فباعتبار كذا يكون التقسيم كذا، باعتبار كذا يكون التقسيم كذا. فمثلا عندنا في الصفات باعتبار الذاتية والفعلية نقول تنقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، باعتبار النفي والإثبات نقول صفات تنقسم الصفات إلى ثبوتية وإلى سلبية. فإذا سئلت سؤال إلى كم تنقسم الصفات، قل بأي اعتبار، فإن الصفات تنقسم باعتبارات عديدة. نعم. وينقسم أيضا إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هذا باعتبار المتكلم بالكلام، باعتبار المتكلم، إما أن يأمر بشيء اقترب اذهب اقرأ، وإما أن ينهى لا تلهو ولا تغفل ونحو ذلك، وهذا يسمى إنشاء عند البلاغيين، الأمر والنهي وأشبههما يسمى إنشاء، تنشئ كلاما وهو ما تضمن أمرا أو نهيا، يقابل إنشاء الخبر اللي هو يقول خبر واستخبار. حينما أقول ذهبت إلى المدينة، ذهبت إلى المدينة، كنت في مكة أديت عمرة، فأنا أخبر، والمخبر إما أن يكون صديقا وإما أن يكون كاذبا، إنما المنشئ اللي بيطلب افتح الكتاب اقرأ كذا. نعم.
الخبر قسيم للأمر والنهي قسيم للإنشاء، ما ضابط الإنشاء وما ضابط الخبر؟ ضابط الإنشاء هو أن الكلام الذي لا يقبل وصفه بالصدق أو الكذب، اذهب لا
تقول اذهب، هل تقول صادق ولا كاذب؟ اذهب ما يحتمل صدق ولا كذب، لكن ذهبت يحتمل صدق ولا كذب، فاذهب إنشاء ذهبت هذا خبر، اذهب ما يحتمل صدق ولا كذب، لا تقول لا يمكن توجه إليه كذبا أو صدق، لا يمكن توجه إليه كذبا أو صدقا بخلاف الإخبار. نعم. طيب أتى بشيء زائد قال واستخبار، وحقيقة الاستخبار هو طلب الخبر، من الألف والسين والتاء طلب، فهو حقيقة الاستخبار هي طلب الخبر الذي هو الاستفهام، هل ذهب زيد، هذا استخبار الطلب للخبر فيجيب الآخر فيقول ذهب زيد، يبقى الاستخبار طلب الخبر الذي هو ضد الإنشاء. من حيث كونها جملة من فاعل، من فعل وفاعل، جملة خبرية يعني خبر، إذا ما هو الاستخبار؟ الاستخبار أن تطلب ذكر خبر، هل ذهب زيد؟ تقول ذهب زيد، هذا خبر، والاستخبار طلب إخراج هذا الخبر، وهو عند المحققين نوع من الخبر اللي هو الاستخبار، لأنه طلب للخبر. فتحصل أن هذه القسمة يمكن أن تحصر في أن الكلام ينقسم إلى خبر وإيه؟ وإنشاء. طيب ذكر تقسيم آخر باعتبار آخر، قال الجويني وينقسم أيضا إلى تمن نحو ليت الشباب يعود، وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم نحو الله لأفعلنا كذا، أيضا هذا تقسيم آخر. فالتمني مثل أن يقول ليت زيدا يعود، ليت الشباب، هذا تمني نوع من باعتبار أي شيء، هو باعتبار المتكلم أو باعتبار المخاطب، ليت الشباب يعود، لا باعتبار المتكلم ولا باعتبار المخاطب، باعتبار الكلام نفسه. ليت الشباب هذا سياق الكلام، الكلام نفسه، كلام نفسه يقال إنه تمني. تقسيم ثالث باعتبار ثالث، هذا الكلام متمنا، هذا الكلام معروض، العرض مثلا تقول ألا تأتينا، منه من العرض التحضير وهو الآتي بعد لولا وهل، فلولا كان من القرون أي فهل جاء القارئ، هذا يسمى التحضير، وهو عرض وزيادة، عرض مؤكد، عرض مؤكد، إذن صار العرض منه التحضير. عرض نحو ألا تنزل علينا، ألا تنزل علينا فتحضرنا فتأتينا، ألا تنزل علينا، ألا تأتينا. وقسم والله لتنزلن ونحو ذلك، هذا باعتبار الكلام نفسه. فإذا التقسيمات باعتبارات مختلفة، ترى ينظر إلى التركيب، تركيب الكلام وهو الأول، تقسيم الكلام من جهة تركيبه إلى ما يكون اسمين أو فعل واسم إلى آخره، ترى ينظر إلى حال المتكلم بالكلام وده بينقسم إلى إيه؟ إنشاء وخبر. ترى ينظر إلى حال المتكلم بالكلام، ترى ينظر إلى حال المتكلم به اللي هو نفس الكلام. إذن هذه تقسيمات مرت معك، ترى باعتبار تركيب الكلام، فالكلام كتركيب يتكون من ايه؟ من اسمين، من اسم وفعل، من كذا وكذا، هذا باعتبار تركيب الكلام مما تركب منه الكلام. وقد يكون باعتبار من المتكلم نفسه، وهذا ينقسم الى انشاء وايه وخبر. وتارة يكون باعتبار الكلام نفسه، وهذا التمني والعرض والايه والقسم، هذه كلها أقسام باعتبارات معينة. وتقسيم الكلام باعتبار تركيبي إلى كم يا أخوان؟ ها؟ أقل ما يتكلم يتكون منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو إيه؟ أو فعل واسم، قام محمد. طيب باعتبار الكلام المتكلم هذا ينقسم إلى إيه؟ إنشاء وإخبار. وما الفرق بين إنشاء والإخبار؟ مثاله الأمر والنهي، مثال الأمر والنهي. طيب والخبر ما احتمل في القنوات أو كذب. طيب والاستخبار طلب الخبر ويدخل أيضا في الخبر. طيب والكلام نفسه باعتبار الكلام نفسه، نوعية الكلام نفسه، تمن وعرض وقسم. تمن ليت الشباب حرف ليت، وعرض ألا هل، وقسم والله بالله. طيب تقسيم آخر، وهو تقسيم كما قال الجويني ومن وجه آخر القسم الحقيقة ومجاز، وهذا لب إيه كلامهم في هذا. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما طرح عليه من المخاطبة ولم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. والدابة لذات الأربع كالحمار، تطلق الدابة على ذوات الأربع كالحمار، مع أن الدابة تكون لكل ما يدب على الأرض، فلم يبق على موضوعه وهو كل ما فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. هذا بالنسبة للإيه؟ للحقيقة. وأما المجاز عكسه، ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول الحقيقة، وعلى الثاني ومستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. من المخاطبة، هذا الكلام مين؟ الجويني. والحقيقة إما لغوية ومعرفية وإما شرعية. فالحقيقة اللغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد الحيواني المفترس، والشرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة. والعرفية بأن وضعها أهل العرف كالدابة لذوات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص كالفعل الاسم المفعول عند نحاة. وهذا تقسيم ماشي عن تعريف الثاني الحقيقة دون الأول القصر على اللغوية. ثم بيّن الجويني الأقسام. طيب نعود إلى تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. طبعا هذا بناء على تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز عند من جعل أو قال بالمجاز، لكن عندنا هذا مثل ميراث الجد مع الإخوة مع الجد، بنستريح إذا قلنا بأن الجد إيه؟ بأن الإخوة لا يرثون مع الجد، لأن الجد يقوم مقام الأب وعليه، فلسنا في حاجة إلى بيان كيفية تقسيم الإخوة مع الجد. كذلك هنا نقول ما في مجاز أصلا، ما في مجاز. والمجاز ما عرفه أهل القرون الثلاثة المفضلة، أهل اللغة والديانة ما عرفوه، وإنما اختلع المجاز بعد ذلك. ولهذا لا حاجة لنا إلى تفصيله والكلام فيه، هذا إذا أردنا أن نستريح. نعم، لكن إذا أردنا أن نعلق على كلام المؤلف، قال الشيخ صالح: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا هو المهم. ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني هذا هي الوقفة المهمة يعني في تقسيم الكلام أو أقسام الكلام. فيقول الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وكذلك الكلام أثناء تركيبه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة بقاء اللفظ على معناه الأول، مثل ما يمثلون به أسد حقيقة لهذا الحيوان المفترس المعروف، شجرة حقيقة في هذا النبت المعروف، هذا وضعها الأول. المجاز هو نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثاني لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما، هذا هو المجاز. الحيوان المفترس تقول هذا حقيقة، أسد للحيوان المفترس. طيب أقبل محمد فتقول أقبل الأسد، يقولون هذا مجاز، انتقلنا من الحقيقة إلى معنى إيه؟ آخر. يقول: ولاحظ أن كثيرا يخلطون بين الحقيقة المجاز وبين الظاهر والتأويل، فيخلطون بين المجاز والتأويل، المجاز شيء والتأويل شيء آخر. إذن المجاز نقل اللفظ، أما التأويل صرف اللفظ. هذه فائدة، المجاز هو نقل اللفظ، محمد أسد، بدل أن تقول أو تقول أقبل الأسد لمحمد، بدل من تقول أقبل الأسد للحيوان المفترس. أما التأويل صرف لللفظ عن ظاهره لقرينة، فتقول مراد باليد النعمة. فالمجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع إنسان لعلاقة منه، مثل أن تقول فلان أسد، لا تريد به الحيوان المفترس، لكن تريد فلان أسد في الشجاعة، فنقل اللفظ المعنى الأول إلى معنى جديد. وهذا الذي ذكر من انقسام الكلام إلى حقيقة المجاز درج عليه جل الأصوليين، بل أكثر العلماء في القرون المتأخرة ما بعد القرن الثالث الهجري. وهذا التقسيم إنما ظهر من جهة المعتزلة، وذلك أنه لما احتج عليه أهل السنة برد صرفهم لآيات الصفات وآيات الأسماء عما هي عليه من المعاني، أتوا بما يسمى بالمجاز، وأن هذه ألفاظ نقلت من معناها الأول إلى معنى جديد لعلاقة بينهما وبالتأويل، وهو أنهم صرفوها لمعنى جديد. والتحقيق في هذه المسألة، ولا يتسع المقام لتفصيل الكلام، أن لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة، فليس ثم عنده مجاز، حقيقة والحقيقة فقط. والحقيقة عندهم طارة أن تكونوا. انتبه بقى من هنا، انتبه كيف حقيقة وأنت تقرأ واسأل القرية كيف حقيقة جعلوا أصابعهم في أذانهم والموضوع إنما هو الأنملة، كيف هذا؟ الحقيقة عندهم طارة أن تكونوا إفرادية، حقيقة في اللفظ مفرده، وطارة تكون تركيبية وهي المفهومة من تركيب الكلام. انتبه، الحقيقة عندنا في لغة العرب إما تكون حقيقة إفرادية متعلقة باللفظ نفسه بالمفردة أو حقيقة تركيبية. الحقيقة الإفرادية مثل الأسد، هو الأسد حيوان مفترس. الحقيقة التركيبية هي التي ادعى فيها المدعون المجاز، مثل أن يقال فلان أسد، قال كلمة أسد هذه مجاز عن الرجل الشجاع لأنه لا يعنى به المعنى الأول. فنقول العرب استعملوا لتركيب كلامها، لا تنظر حين التركيب إلى الألفاظ وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ حال التركيب، فالألفاظ تدل حال التركيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد. مثل حينما تقول محمد أسد، مباشرة مدام قال زيد أسد لا يأتي للذهن الأسد الذي هو حيوان مفترس، ثم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع لقرينة وجود زيد، وإنما مباشرة لما قال زيد أسد علم أن المراد تشبيه زيد بالأسد في شجاعته، وهذه حقيقة تركيبية وهي التي يدعي فيها المخالفون أنها مجاز، وبهذا ينقضون تعريفهم. أنتم تقولون المجاز انتقال من إلى، أي انتقال في الذهن عندنا لما أقول أقبل الأسد وهو والذي أقبل هو محمد، فأنا محمد هو الذي أقبل، فأقول أقبل الأسد، كل يعلم أقبل الشجاع، أي حقيقة انتقلنا منها إلى غيرها؟ وأنتم تعرفون المجاز انتقال من إلى، لكن لو عرفتم الفرق بين الحقيقة الإفرادية والحقيقة التركيبية لا انحل الإشكال، انحل الإشكال. فإن الحقيقة الإفرادية ووضع اللفظ هذا لشيء هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام فين؟ في الحقيقة التركيبية، حقيقة المركبة. فإنكم تقولون محمد أسد استعرنا لمحمد كذا وكذا، يبقى انتقلنا من إلى، لا احنا ما عندناش انتقلنا، إذ المفهوم عند المخاطب معنى واحد وليس معنيين، والمعنى الواحد ما هو؟ محمد شجاع. أنت في عيني، حينما أقول أنت في عيني ما يأتيك حقيقة أخرى أن هذا كناية عن كذا وكذا وكذا، إنما أنت في عيني يعني أرعاك، قلبي معك يفهم العام شيء واحد، العام اللي ما يعرف انتقال اللفظ من إلى عنده حقيقة واحدة، قلبي معك يقول لك جزاك الله خير، شكرا والله بارك الله فيك، ابنك في عيني شكرا، إذ لا يعرف إلى شيئا إيه واحدا، مثل قوله تعالى فات الله بنا. طيب لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أقبل الأسد، كلنا يعرف هذا أن الذي أقبل رجل شجاع، حتى العام يفهم هذا. طيب قال الشيخ فالألفاظ تدل حال التركيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد، وهذا ضد المجاز. إلى أن قال مثلا في القرآن في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف ومن فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، معلوم هنا أن الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع السمع هذا الكلام أتى الله بنيانهم أنه ليس إتيان الله لهذا المكان بذاته، وإنما أتى بقدرته لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، فيفهم من حقيقة الكلام هذا المعنى، ولا يمكن أن يفهم منه أنه يمكن أن يكون الإتيان بالذات فيصرف عنه لأجل أنه قال من القواعد ونحو ذلك، فهذا يسمى حقيقة تركيبية وهي التي أو يشبهها الذي يسمى أولئك المجاز. فأتى الله بنيانهم من القواعد يقول لا المراد ليس إتيان الذات، إذن القدرة هنا وهذا من المجاز، وإلا لو قلنا بالحقيقة يبقى أتى الله، يبقى أتى الله بذاته، نقول لهم هي حقيقة عندنا، أتى الله بنيانهم من القواعد، لأن الحقيقة عندنا هي ما عرفها الذهن ولم يعرف غيرها. أتى الله بنيانهم من القواعد يعني أن الله عز وجل نسف بيوتهم ونسف القواعد ونسف ما هم عليه من القواعد وخر عليهم السقف من فوقه مثل فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. هذه حقيقة. مثل ما أقول لك أتاك الموت فلا أحد يفهم أتاك الموت غير أن الموت يأتي على أرجل وعلى كذا وأن إنما أتاك الموت يعني نزل بك الموت وجاء أجلك. فإذا هذا يسمى عند أهل العلم بدلالة الاقتضاء أي مقتضى السياق لا يحتمل إلا معنى واحد. واسأل القرية ما في أحد يتبادر إلى ذهن أن يسأل بيوت القرية كل واحد أقول لك اسأل السيارات يلا هذه السيارات على طريق اسأل السيارات ما الذي حصل مثلا في بندينة المنصورة اسأل السيارات لا أحد يفهم أن اسأل السيارات يعني اسأل السيارات بذاتها دون أصحابها بل الكل يفهم اسأل السيارات يعني أصحاب السيارات من يركب في السيارات. فلم يكن عندنا معنيان يشغلان الذهن إنما هو معنى واحد هو هذه الحقيقة. فما الحقيقة المفهوم من التركيب؟ ما الحقيقة مقتضى السياق؟ هذه حقيقة. طيب لما يجي واحد النبي قال المؤمن يأكل ايه في معنى واحد والكافر يأكل في كام؟ في سبعة أمعاء. في أحد يقول يعني معناه اضرب أمعاء الكافر في سبعة كشيء حسي وإنما انصرف هذا إلى كذا بدليل كذا؟ كلنا يفهم حقيقة واحدة فقط وهي كثرة الأكل عدم وجود البركة كأنما يأكل في سبعة أمعاء هذا معنى واحد. نعم يا أخي حتى عندنا العوام ما يفهمون إلا معنى واحد. ما يقول قائل رجل اللي بيبيع جرجير يقول أو طماطم يقول التفاح وهو إنما يبيع الطماطم ما أحد يفهم غير هذا. أو ورق العنب للفجل فوجود قوله تعالى من القواعد ينفى أن يكون هناك معنى آخر في الذهن في الإتيان. قال تعالى لم ترى إلى ربك كيف مد الظل لا يمكن أن يفهم عربي أن المراد ألم ترى إلى ربك يعني ألم ترى إلى ذات ربك إنما المراد يفهم من قوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. كيف مد الظل يبقى الرؤية هنا تكون غير الرؤية البصرية لذات الله سبحانه وتعالى يعني ألم ترى إلى قدرة ربك كيف مد الظل. وهذا ليس مجازا وإنما هو حقيقة تركيبية هو ده مربط الفرس تفهم إن الحقيقة التركيبية حقيقة واحدة إن الذهن لا ينشغل بحقيقتين أو بحقيقة ومجال الذهن مشغول بحقيقة واحدة وهو ما نسميه بدلالة الاقتضاء بدلالة الاقتضاء. نعم الحقيقة هي التي تعنى عند العرب بالكلام لأن الحقيقة ما هي؟ هي إظهار الحقيقة بهذا الكلام فصار الكلام حقيقة. إيه الحقيقة عندنا اللي يظهر من الكلام؟ هذا الكلام هو الحقيقة لأنه تظهر به حقيقة الأمر فالكلام كله حقيقة. هذه الحقيقة طارة تكون إفرادية في اللفظ وطارة تكون تركيبية في الكلام جميعا. وهنا مثل بأمثلة كقول تعالى واسأل القرية التي كنا فيها تعريف المجاز الذي عرفوه به أن المجاز نقل لفظ معناه الأول لمعنى ثاني وهذا يسمونه المجاز الناقص لأنه حذفت منه أهل القرية مجاز بالنقص. أصل الكلام واسأل أهل القرية نقول إن هذا الكلام مفهوم ولا نقول إن ثم مجاز لأن المستمع لهذا الكلام يعلم أن القرية من حيث هي جدران وأبنية أنه ليس المراد ليس معناه اسأل الجدر هذا لا يفهم أي واحد تعلم ما تعلم كبير صغير. وإنما أو تقول مثلا أنت أهنت الجامعة أنت أهنت المدرسة أنت أهنت الدولة ما يفهم واحد أن أنا أفهمت جذر المدرسة معروف أن الجذر ما توال يعني أهنت إدارة المدرسة أهنت إدارة المدرسة. نعم وإنما المراد أن يسأل من يصح أن ينسب إلي أنه يسأل وهم أهل القرية. فقوله واسأل القرية، من الذي يصح أن يسأل؟ أهل القرية. فلهذا يكون الكلام تركيبي يفيد حقيقة، هذه تسمى حقيقة تركيبية تستفاد من تركيب الكلام. لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية، ولكن لما استعملت بهذا التركيب صارت حقيقة تركيبية. لو جينا للقرية نفسها كحقيقة إفرادية هنقول القرية اسم لإيه؟ اسم للجذر، اسم لكذا. فالإفرادي أسد كحقيقة إفرادية هيبقى اسم الحيوان المفترس. ومن مثل القول والعير التي أقبلنا فيها، يعني أهل العير ونحو ذلك من أنواع كثيرة دعا أو الدعية أنها مجاز في القرآن. بقي أن نقول إن الأصوليين اختلفوا في وجود المجاز في اللغة، فمنهم من قال بوجوده في اللغة وهم الكثرة الكثيرة، وهناك قلة أفراد من المحققين، قلة أو أفراد من المحققين نفوا وجود المجاز في اللغة، قالوا كلام العرب كله حقيق. هناك خلاف آخر أخص من هذا، وهو هل في القرآن مجاز أم لا. يعني حتى من قال في اللغة مجاز والقرآن نزل باللسان العربي المبين، هل يقتضي هذا أن القرآن فيه مجاز؟ فنفاه كثيرون، نفاه كثيرون وأثبته كثيرون. والخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لا قد يكون عقديا وقد يكون أدبيا. فيكون الخلاف في قول المجاز في القرآن عقديا إذا ادعي أن آيات الصفات فيها مجاز، أو أن الآيات التي فيها العقائد آيات الغيب التي فيها الخبر عن الغيب ونحو ذلك أن فيها مجازا. إذا ادعي أن فيها مجازا صار الخلاف عقديا، لأن هذا مسلك المبتدعة في آيات الصفات، لأننا لا نصرف آيات الصفات عن حقائقها. طيب، فإن ادعي أن القرآن فيه مجاز في غير آيات الصفات صار خلافا أدبيا. فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في بعض الآيات قال هذه الآية فيها مجاز، في مثل قول تعالى واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة، يقولون هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجاز. واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة ليس متعلقا بخبر غيبي ولا متعلقا بعقيدة، فيكون الخلاف فيها أدبيا، وإلا فالصواب أنه ليس هنا مجاز. مجاز ظاهر، يعني الشيخ يقول يعني ظاهر، يعني ظاهر هذا الكلام. وإذا قيل الرحمن الرحيم أو كان الله غفورا رحيما أن الرحمة مجاز عن إرادة الإحسان أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقديا، يرد كما يرد على أهل البدع. بهذا تجد أن من أهل السنة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز لكن في غير آيات الصفات، هذا يكون خلافا أدبيا. نقول الصواب فيه أنه لا مجاز في القرآن أصلا، والأصح أيضا أنه لا مجاز في اللغة أصلا، لأن كلام العرب حقيقة قد تكون حقيقة إفرادية وقد تكون تركيبية. في كلام طويل عن المجاز ليس هذا محل تفصيل، ولأن الإنسان يقع في التناقض إذا قال في القرآن ليس فيه مجاز واللغة فيها مجاز، لأنه سوف يرد عليه فورا أليس القرآن قد نزل بلسان عربي مبين؟ فعلامة تمنع المجاز في القرآن وتجيزه في اللغة، إذا جاز في اللغة المجاز جاز في القرآن لأنه نزل بلسان عربي مبين. لكن على ما قرر الشيخ هنا وهو ما قرره أئمة الإسلام أنه ليس هناك مجاز، وصدق ابن القيم حينما قال بأنه طاغوت، طاغوت تجاوز به، يعني تجاوز به الحد المشروع في النظر إلى النصوص الشرعية، وإنما اخترعه هؤلاء. طيب، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه هكذا كل جويني، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، وهو ما ذكرته لك من أنه ما بقي على وضعه الأول، لفظ لم ينقل على معناه بقى على وضعه الأول، وهذا هو الحقيقة الإفرادية. المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني عما وضع له، وعلم الوضع من العلوم، من علوم اللغة علم يسمى علم الوضع، يعني بهذه الأمور يعنى بهذه الأمور. وهنا قال المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تجوز به المتكلم به ما وضع له إلى شيء آخر. والتعريف أدق، تعريف جماعة من الأصوليين حيث قالوا إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما. والصحيح أن نقول أنه حتى في كلامهم هذا وهو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضعه الثاني، أصلا الوضع الأول ما هو؟ وهذا رد على المجازين أيضا. أنت تقول إنما المجاز هو نقل من وضع إلى وضع، طيب الوضع الأول هذا ما هو؟ كيف نعرفه؟ هل اجتمع العرب أول من تكلم بالعربية اجتمع يوما ما وقالوا بأن الوضع عندنا كيت وكيت، وبالتالي يصبح ما يأتي بعد ذلك نقل لهذا عن موضعه الأول. يعني حينما نقول مثلا عين، وضعها الأول هو عين الماء أو العين المبصرة أو الجاسوس أو ماذا؟ ما هو الوضع الأول؟ هذا لا يمكن القطع به أبدا، لا يمكن القطع به أصلا، ولا ينصح في بعض الألفاظ لا يصح في كل الألفاظ، لأن أحيانا كان العرب تأخذ الأشياء من الأصوات، مثل تقول خرير الماء، صهيل، نهيق، مواء، تأخذ من الأصوات، وليس أن الله سبحانه وتعالى قد أوجدها وتعرف العرب عليها، وبالتالي النقل عنها يكون نقلا من اللفظ الأول إلى اللفظ الثاني. ثالثا مما يبطل المجاز أيضا أن المجاز ما صح نفيه، ما صح نفيه، ما صح نفيه، ولا يمكن أن يصدق هذا في القرآن، لأنه معناه أنك يمكن أن تنفي أخبار القرآن، وهذا لا يكون أبدا. فإن قلت هذا في القرآن لا نؤمن به، وإنما يكون في كلام العرب، نقول والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فحينما تأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى فتقول وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، هم يقولون هذا مجاز مرسل، إنما أطلق الأصابع، علاقته جزئية، أطلق الأصابع وأراد الأنامل، قال فجعلوا أصابعهم في أذانهم وأراد الأنامل، يبقى هنا انتقال من الأصبع إلى الأنملة. نقول هذا ليس في حاجة إلى انتقال، إذ كل من يسمع جعلوا أصابعهم في أذانهم سوف يعلم جيدا أنه لن يدخل إصبعه، أنهم أدخلوا أصابعهم إلى كلها، وإنما المراد أنهم أدخلوا الأنامل، الأنامل، مثل ما تقول واحد ده أدخل يده في عينيه يعني طرفها، أو تقول أدخل يدك في فمك وكل، ما يقول واحد أنه سأدخل كل يدي، وهكذا. هذا معروف ومقرر في الحقائق التركيبية عند الكلام. طيب نقف عند أنواع الحقائق، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، معناها واضحة، يعني عموما هي واضحة، حقيقة لغوية من وضع اللغة، لأن دي ما فيش فيها إشكالية، كالأسد الحيوان المفترس فتسمى حقيقة لغوية، وهي المسمى الوضع اللغوي، يعني اللغة لكل لفظ منها معنى، هذا المعنى على كلامين في أصل نشأة اللغة، ووضع اللغة له معنى، هذا المعنى والحقيقة اللغوية. هذه الحقيقة اللغوية قد يأتي لها نقل إلى عرف خاص كما سيأتي، أو إلى شرعي إن بقي اللفظ على ما كان عليه بدون نقل، بدون سبب، إما سبب عرفي أو سبب إيه شرعي. مثل ما ذكرت لك الأسد، ما الأسد؟ الحيوان المعروف. الحمار ما هو؟ الحيوان المعروف. الدبة ما هي؟ الدبة المعروف. الماء معروف. طيب شرعية يعني أن الشرع وضع، مثل الصلاة، فالصلاة في اللغة لها وضع، في الشرع لها إيه؟ وضع، وهو التعبد لله عز وجل بجملة أقوال وأعمال ظاهرة، بجملة أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الزكاة كذلك. أما العرفية فإنها من وضع أهل العرف، كالدابة لذات الأربع، معانا الإنسان دابة، لأن كل ما يدب على الأرض يقال له دابة، لكن الحقيقة العرفية صارت الدابة ذوات الإيه؟ الأربع. وفي طبعا عرف عند العوام، وفي عرف عند أهل بعض العلوم المعينة، وهكذا. طيب إذا تعارضت الحقائق أي حقائق نقدم؟ قال الذي عليه عامة العلماء أنه يجب تقديم الحقيقة الشرعية. إذا قلنا صلى فلان نعرف الصلاة المراد بها الحقيقة الشرعية، قال تعالى أقم الصلاة. فإذا يجب تقديم الحقائق الشرعية أولا عند التعارض. ثانيا الذي عليه جمهور العلماء خلاف الحنفية أنه يقدم بعض الشرعية العرفية. إذا تنازع اللفظ حقيقة عرفية ولغوية، هل يحمل على اللغوية أو يحمل على العرفية؟ نقدم العرفية. لما؟ لأن اللغوية باقية على أصلها، وأما العرفية منقولة، ولهذا يقدم المنقول على ما هو باق على أصله. إذن هذه فائدة النقل، أو هذه من فوائد النقل. إذن نقدم العرفية. مثال نقول فلان أتى على دابة، دابة يعني دوات الأربع، هذه الحقيقة العرفية. الحنفية يقولون لا، إذا تعرض العرفية واللغوية نقدم اللغوية لأنها هي الأصل، لكن هذا ليس هو الذي عليه جمهور العلماء. إذا تحصل عندنا أن عامة أهل العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة عند التعارض، ثم إذا تعارض الحقيقة العرفية واللغوية نقدم العرفية عند جمهور العلماء ونقدم اللغوية عند الأحناف. هنا تنبيه مهم، وهو أن الحقيقة الشرعية ما جاء عن الشرع، أما إذا جاء عن أهل الشرع فهو حقيقة عرفية. انتبه إلى هذا القيد المهم، لأن كثيرين يخطئون لأجل عدم التفريق. إذا جاء النقل من الشرع صارت حقيقة شرعية، حقيقة الإسلام، حقيقة الإيمان، حقيقة السنة، دي حقائق شرعية لأنها أتى الشارع بتفسيرها. لكن لما أقول حكم تكليفي، حكم وضعي، ده حقيقة عرفية، عرفية عند أهل الأصول، عرفية عند أهل الأصول. أحاد متواتر عرفية عند أهل الحديث، لأن كثيرين يخطئون لأجل عدم التفريق. إذا جاء النقل من الشرع صارت حقيقة شرعية، وأما إذا جاء النقل من أهل الشرع من الفقهاء، من المحدثين من غيره، ما جاء من الله من رسوله، فهذه تسمى حقيقة عرفية. أي عرف؟ عرف أهل الشرع. لذا تجد أن الفقهاء مثلا أحيانا يقولون في التعريفات وشرعا، وترى يقولون اصطلاحا، فهنا ينبغي أن ينظر إذا كان هذا التعريف مستقى من الشرع قيل شرعا، وإذا كان مستقى من الشرع يعني لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو استقي تعريفه من دلالات واضحة ظاهرة من النص، فإنه يقال فيه اصطلاح، يعني هذا اصطلح عليه علماء مذهب معين. ولهذا تجد أنه في البيع مثلا تعريف البيع عند الحنابلة يختلف عن تعريفه عند الشافعية، يختلف عن تعريفه عند المالكية إلى آخره. إذا كان تعريفه مختلفا والكل يقولون شرعا كذا لا يستقيم. إذا قلنا دي حقيقة شرعية، لأن حقيقة شرعية يعني فسرها الشارع، فعلى ما إذا نختلف؟ لأنه لم يختلف في الصلاة، لأن الصلاة تعرفها شرعا هي كذا وكذا، أو أن الصلاة شرعا حقيقة شرعية هي هذه المعروفة. طيب هذه فائدة طيبة. نمثل، نعود للمثال في تعارض الحقائق. مثلا لو قال قائل لزوجته إن أكلت لحما فهي طالق، هنا رتب وقوع طلاق منه على أكل اللحم، جاءت بسمك وأكلته. سمك يعني يسمى في اللغة لحم. فعند الجمهور القائلين بتقديم العرفية على اللغوية يقولون لم يقع الطلاق. لما؟ لأنها لم تأكل لحما وإنما أكلت سمكا، والسمك لم يدخل في عرف المتكلم. هو قال إن أكلت لحما فأنت طالق، والحنفية يقدمون اللغوية فيقولون تطلق لأنها أكلت لحما، واللحم في اللغة كذلك. نشوف هذه فائدة، ليقدم الحقيقة اللغوية هيقول بأنها طالق، وليقدم الحقيقة العرفية يقول ليست بطالق. لو قال قائل لامرأته مثلا أنت طالق ثلاثا، قال الرجل المطيع مثلا أنت طالق ثلاثا، فالذين يقدمون العرفية يقولون قولوا أنت لا يعني بها أنت طالق ثلاثا، فالذين يقولون العرفية يقولون قولوا أنت لا يعني بها أصله اللغوي هو يقصد أنت، لكن قال أنت لأن عرفه ولهجته في قومه هكذا، ما يقول أنت، يقول للمرأة أنت ونحو ذلك. هذا عندما يقدمون العرفية يقع الطلاق، لأن المراد بالمقاصد هو قصد إيقاع الطلاق، إلا أن يكون عالما بالعربية ورد خلفها فيه، ففيه تفصيل آخر. الحنفية يقولون لا يقع الطلاق، الحنفية يقول لا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه خلاف اللغة. هو هذه امرأة، أقول أنت، هتقول لا أنت، إذن هي مؤنث وأنت استعملت الضمير مذكر. طيب مثلا في قوله والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصل، هذا السجود يحمل على نوع من السجود؟ هل هو السجود الشرعي أو السجود اللغوي أو السجود العرفي؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن رأى أن الأصل الإطلاق الشرعي، وهنا تعارضت لأننا لا نعرف كيفية سجود الأشياء، فقال هنا يحمل السجود على السجود الشرعي، ومنهم من قال لا يحمله على السجود العرفي المتعارف بين الناس، هو طأطأة الرأس، تدخل الباب سجدا طأطأة الرأس وليس سجدا، يعني يسجد على الأرض، لأنه كيف يدخل وسجد على الأرض. أو قال طائفة يحمل على اللغوي لأنه هو الأصل، واللغوي هو الخضوع والذل، السجود بمعنى الخضوع والذل. ألم ترى الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، أي كلها مذعنة لله سبحانه وتعالى خاضعة له. فالمقصود أن هذه القاعدة أطلت فيها لبيان التعارض بين الحقائق، لأنك ستجد لها فوائد كثيرة في الفقه وفي شرح الأحاديث وفي التفسير، ومن جهتي لم أحصي كثرة تطبيقات ما مر عليها في التفسير، كثيرا ما تطبق هذه في التفسير، لكن تطبيقها ينبغي أن يكون على معرفة وبينة. طيب ثم قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قولي ليس كمثله شيء. طب خلينا نقف هنا، البحث ينسحبنا. نعم.